سؤال على الهاتف.
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة.
عند ثلاث بنات وزوجة.
أيوة.
ثلاث بنات وأخواته.
أيوة أخواته.
عندي كم عندي من
أختي؟ شكرا لله حسان ولازلنا معكم أيها الأخوة والأخوات وهذا اتصال. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أولا نشكر الأخ الكريم على طرح هذا السؤال.
سؤال على الهاتف.
يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99 والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.
البرنامج من إخراج عبد الله ابن شويش الشويش.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعي إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية إلى هذا البرنامج سؤال على الهاتف، الذي يسعدني أن أرحب في مطلعه بمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء. مرحبا بكم معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمستمعين الكرام، وأسأله جل وعلا أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح والنية الخالصة.
اللهم آمين. معالي الشيخ، هذا السؤال ورد من برنامج عبر الفاكس. تقول السائلة فيه إن لها حزبا من القرآن تقرأه كل يوم، وسمعت عن فضل قراءة سورة البقرة كل يوم، ولا يمكنها أن تجمع بينهما، فما الأفضل لها، أن تقرأ البقرة كل يوم أو أن تواصل الختمة حتى تنتهي منها ثم تبدأ من جديد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن الأفضل في حق قارئ القرآن أن يواصل في قراءته حتى يختم القرآن كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك كان يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عند قراءتهم للقرآن، فقال لعبد الله بن عمرو اختم القرآن في كذا وكذا، يعني من الأيام والليالي. فدل ذلك على أن ختم القرآن أفضل من تخصيص القراءة بسورة بعينها.
نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. هذا أيضا سؤال تسأل عنه أم عبد الرحمن من الرياض. تقول زوجي لا يصرف علي ولا على أولادي ولا يصلي بعض الأحيان، وقد اشترى له بيتا وسكن فيه لوحده، وأنا أسكن أنا وعيالي في شقة تكفل بها فاعل خير. زوجي يطالبني بالرجوع إلى بيته وأنا رافضة الرجوع إليه، فهل علي من شيء؟ ثم ما نصيحتكم لي حفظكم الله؟
أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوال زوجك وأن يجعله من المصلين ممن تحسن أخلاقهم وتصفو أمورهم ويبتعدوا عن المعاصي، فإذا صلحت أحواله فلعل رجوعك إليه خير وأفضل، خصوصا أن فيه جمع أن في ذلك جمعا للأسرة وتربية لأبنائكم بواسطة الوالدين معا.
أحسن الله إليكم. الأخ بدر الحارثي من الدمام، تفضل أخي بدر. الأخ بدر، ألا يزال معنا الأخ بدر؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي الكريم، الشيخ يسمعك، تفضل بسؤال.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يحييك.
شيخ استفسر عن العطورات البخ هذه اللي في الأسواق الآن، هل فيها حرج؟ يعني لم تعرف نقول يمكن فيها من اسمه الخمور أو شيء، يعني هل أثناء الصلاة صليت فيها حرج أو شيء؟ كذلك مثلا عن استراحة الصلاة، كيفيتها؟ هل تكبر او انك تدرس الاستراحة بعدين تكبر؟
عندك سؤال آخر؟
شكرا جزاك الله خير.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن الأطياب مما جاءت الشريعة بالترغيب فيها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أو لا يرد طيبة، وكان صلى الله عليه وسلم قد حبب إليه من أمور الدنيا الطيب، وكان المعهود في عهدهم التطيب بطيب العود، وكان له رائحة طيبة، وكان النساء في عهدهم يتطيبون بأطياب لها لون وليس لها رائحة. وحدث في عصرنا الحاضر بعض أنواع الكولونيا التي يحكى بأن في بعضها شيئا من الكحول ومادة السبرتو، ولذلك وقف أهل العلم من هذه الأمور الجديدة مواقف مختلفة، فمنهم من منعها بسبب ذلك، ومنهم من قال هي ليست مسكرة وليست مما فيه شدة مطربة تجعل الناس يقدمون عليها، ولذلك رأوا جوازها وعدم نجاستها، وأن من صلى وهي عليه فليس عليه شيء من ذلك. ولعل هذا القول أقوى وأرجح لعدم ثبوت كون هذه الأطياب مما فيه شدة مطربة تدعو النفوس إلى تعاطيها، ولذلك فلا حرج على من صلى وعلى بدنه شيء منها على الصحيح من أقوال أهل العلم.
أحسن الله إليكم.
بالنسبة لسؤاله الثاني ذكرني به.
لم أكتب الحقيقة يا دكتور لأنني كنت تابع الفاكسونة، لكن يعوضه الله خيرا. الأخ أحمد بن الرياض معنا على الخط الشيخ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. والله يحييك.
أنا بس لي ثلاث أسئلة. بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام كان صلى الظهر خمس ركعات، فده كان سهو ولا دي حكمة من ربنا؟ السؤال الثاني بالنسبة للمسيح الدجال لما ينزل، الناس اللي هي متوفية هتصحى ولا مين اللي يخش معاه بالظبط؟ يعني مين اللي هيمشي وراه، المؤمنين ولا الكفار ولا المنافقين؟ السؤال الثالث بالنسبة للو مطرب او مغني او عفوا يعني راقصة بتعمل مائدة الرحمن، فده تبقى حرام ولا حلال يعني؟ وشكرا.
عد علي اسئلته.
سؤال النبي، من الذي سيمشي مع المسيح الدجال اذا قام بالمسيح الدجال؟
المسيح الدجال سيكون في اخر الزمان، وهو فتنة لمن كان موجودا في وقت مجيئه، وأما من قد مات قبل ذلك فإنه لا يكون فتنة له، ولن يكون في عصر الدجال قد وحي في ذلك الوقت. فالمقصود أن المسيح الدجال إنما يختبر به بذاته من كان حيا في عصره، وأما من عداهم فإنهم يختبرون من جهة الإيمان به أو عدم الإيمان به.
يعني يقول المطرب الذي يضع مائدة الرحمن، من صلى بمائدة الرحمن ثم ناس هذه التسمية لها أصل شيخ لنا.
بالنسبة للصدقة والبذل في طرق الخير هذا مفتوح للجميع، ولكن من كان كسبه مباحا حلالا فإن أجره أعظم عند الله عز وجل، وإذا كان الكسب محرما فإما أن يكون الكسب محرما لذاته، كما لو غصب طعاما من الأطعمة فحينئذ لا يجوز لأي إنسان أن يقبل هذه الأطعمة أو أن يأكل منها لكونها مملوكة مستحقة لآخرين. وأما إذا كان التحريم ليس لذات العين وإنما للكسب كما في سؤال السائل، فإنه حينئذ لا حرج على المسكين أن يأكل من مثل الموائد والصدقات التي يتصدق بها الإنسان. وأما تسمية شيء من هذه الموائد باسم مائدة الرحمن فلا أعلم له أصلا في الشريعة، وحينئذ فينبغي ترك مثل هذه التسمية. وهكذا أيضا تخصيص أيام من السنة باعتقاد أن الصدقة فيها أفضل ليس هذا مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هو اتباع هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فينبغي لنا أن نقتصر في أفعالنا وفي تخصيص أوقاتنا بشيء من العبادات والخصائص أن نقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. الأخ أبو بكر من حائل، المستمع الكريم أبو بكر.
حائل عسير،
حياك الله وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله. مثال الشيخ، عن عندنا اثنين توقف في حادث، الوالد وابنه توقف في وقت واحد يعني، فبسأل من الورثة هل الابن يرث من مال الوالد، وما ندري هل الساعة اللي توقف فيها هل الوالد توقف قبل الأب أم الأب الولد توقف قبل الوالد. جزاكم الله خير.
سؤال آخر.
هذه المسألة تعرف عند أهل العلم بمسألة الغرقى والهلكة، إذا توفي وارثان من بعضهما في وقت واحد فماذا يفعل بإرثهما؟ قال طائفة كل منهما يرث من الآخر، وقال آخرون بأن كل واحد يرث من أصل ماله دون ما كسبه من إرث قريبه، والقول الثالث أنه لا يرث بعضهم من بعض، وهذا القول لعله أقوى الأقوال، لأن من شرط الميراث التحقق من حياة الوارث بعد موت الموروث، وهذا لم يتحقق منه، ولكن هذه المسألة مسألة خلافية، ومن ثم فيرجع فيها للقضاء، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل الخلافية.
أحيانا الطب الشرعي مع الشيخ يعني يمكنهم أن يحددوا من الذي تأخر في الوفاة، فهل يلجأ إليه؟
إذا تحددت أو عرف أن أحد الوارثين قد توفي قبل الآخر بأي وسيلة، إما بشهادة شهود أو بقرائن أو بغير ذلك، فإنه يعمل بها. لكن المسألة فيما إذا لم يعلم وقت وفاة كل منهما، على أن الكشوفات الطبية في عصرنا لا تحدد ذلك بتحديد دقيق متيقن منه.
أحسن الله إليكم. أخ أشرف من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك.
شوف سمحت الشيخ إذا قررت.
معك شيخ.
الله يحييك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله.
السؤال الأول إذا كرمت، بالنسبة للزكاة، أنا أخرجت الزكاة منذ يعني أكثر من عام، بس لا أتذكر تاريخ الإخراج بالضبط، وحاجة أن أخرج الزكاة هذا العام بس مش فاكر يعني الفرق التاريخي أكثر من سنة.
سؤالك الثاني.
السؤال الثاني، هل يجوز لي إخراج الزكاة لأخي هو يعني مقبل على الزواج؟
طيب.
والسؤال الثالث إذا كرمت، بالنسبة ل جيت في يوم طلبت من زوجتي إنها تزور أهلي فامتنعت، فهل تكون من زوجتي ناشز وهي وهل يعني علي يعني حاب يعني يكون في شيء رادع للزوج يعني هل وصلت 20 يوم ما بتصل عليها ولا بكلمها ولا شيء؟
طيب حفظك الله يا اخي الكريم. تسمع شرع الإجابة. الزكاة تقول اخرجها من اكثر من عام، لا اتذكر التاريخ بالضبط. مع الشيخ
الزكاة لا تجب على الانسان الا اذا دار عليها حول كامل، ويبتدئ الحول من كسب المال لا من إخراج الزكاة في السنة الأولى، ومن ثم فانظر وقت كسبك لهذا المال واحسب حولك من خلال هذا التاريخ، تاريخ كسب المال لا من تاريخ إخراج الزكاة في السنة الأولى، وبالتالي فإن الأمر يكون ميسورا عليك. أما بالنسبة للسؤال الثاني المتعلق بإخراج الزكاة للأخ المقبل على الزواج، فهذا يختلف حكمه ويكون حكمه على حالين. الحالة الأولى، ما لو قدر أن هذا الأخ إذا توفي فإنك ترث منه، فحينئذ لا يجوز لك أن تعطيه من زكاتك لئلا ترجع الزكاة إليك، بل يجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك لقول الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك. وهذه الحالة تكون فيما إذا لم يكن للأخ أب ولا أبناء، فإذا كان أبوكما قد توفي وهذا الأخ ليس له أبناء، فحينئذ يجب عليه أن تنفق من حر مالك عليه في نفقات زواجه ونحو ذلك. الحالة الثانية، ما لو إذا قدر وفاة الأخ لا ترثه لكون هذا الأخ له أب أو أبناء، فحينئذ يجوز لك أن تعطيه من زكاة مالك فيما يحتاج إليه من النفقات. أما بالنسبة للسؤال الثالث المتعلق بالزوجة، فليس من حقك إلزام هذا الذهاب إلى بيت أهلك، وإنما حقك في إلزامها بالمكث في البيت، وأما إلزامها بالذهاب في مثل ذلك فليس هذا من حقوق الزوجية، كما أنه ليس من حقك أن تهجر زوجتك بسبب ذلك. وجمهور أهل العلم على أن الهجر حتى بين الزوجين لا يتعدى 3 أيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق 3.
في غير هذه الحالة مع الشيخ، يعني يكثر الحقيقة التخاصم بين الأزواج وبالذات الذين قد تزوجوا حديثا، مما يؤدي أحيانا إلى أيضا هذه المسألة حتى تؤدي ربما إلى الفراق الكامل. توجيهكم حفظكم الله للأزواج في مسألة الهجر والخصومة عندما تكون بين الزوجين، كيف يمكن للزوج يعالجها؟
أغلب مشاكل الزوجين تنتج عن أمور. الأمر الأول عدم احتساب الأجر في الزواج، فتجد الإنسان يقدم على الزواج ليس راغبا في الأجر من الله وليس راغبا في الثواب من عند رب العالمين، وإنما ينظر إلى ماذا سيستفيد هو فوائد دنيوية من مثل ذلك، وحينئذ لا تستقيم أحوالهم. الأمر الثاني عدم الصبر واحتمال الأذى الذي يكون من الطرف الآخر. ما من إنسان ذكر أو أنثى إلا وعنده أمور غير مرغوب فيها، فإذا صبر الناس بعضهم على بعض استقامت أحوالهم، وأما إذا لم يكن هناك صبر واحتمال فإنه حينئذ لن يتمكنوا من العيش فيما بينهم. الأمر الثالث عدم ضبط الألفاظ التي يتكلم بها الإنسان، فتجد الزوج أو الزوجة يتكلمان بكلام لا يقدران عواقبه، وقد يتكلمان بالسباب ونحو ذلك. وإذا تأمل المرء قول الله جل وعلا وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، عرف مقدار ذلك وعرف عواقب عدم ضبط الكلام. الأمر الرابع عدم ترك العناد، تجد كل واحد من الزوجين إذا لم يجد ما يسره أو يرضاه عاند وامتنع من أداء الحقوق الواجبة عليه، وهذا خطأ. يجب على كل واحد من الزوجين أن يتقي الله فيقوم بأداء الحقوق الواجبة عليه ولو قصر الطرف الآخر في أداء الحقوق الواجبة عليه.
نعم أحسن الله إليكم ونفعل ما قلتم عن الشيخ. أم توصل من الرياض الأخت المستمعة.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤالك أختي.
لو سمحت سؤال، صلاة الظهر مو قبلها 4 تسليمات، تسليمتين.
نعم.
يعني مثلا صليت التسليمتين هذه أخذ استراحة يعني سبت فيها وهجت. مثل سبحان الله وبحمده سيدي أشهد ورضا نفسه. أقول هذه أمي يجوز ولا لا؟
طيب في سؤال آخر.
وإذا صلاة الإشراق يعني مثلا أجلس على السجاد تجي تطلع الشمس، مرة أصلي ركعتين الإشراق ومرة لا، يجوز ما تحكم من ذلك؟
طيب سؤالاً واضحاً تسمعون الإجابة أخي.
الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن ذكر الإنسان بأنواع الذكر بين صلوات النوافل والسنن الرواتب جائز، وهو إن شاء الله مأجور على ذلك متاب عليه، لكن لا ينبغي تقييده بعدد معين يلتزم في كل يوم لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يذكر الله ذكرا مطلقا بدون تقييده بعدد محدد. وأما بالنسبة لأداء الإنسان لصلاة الإشراق وأداء صلاة الضحى في أول وقتها، هذا من القربات ومن الأعمال الصالحة التي يؤجر عليها الإنسان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بعض أصحابه بأداء هذه الصلاة، وليست على سبيل الوجوب بل هي مستحبة متأكدة وليست لي واجبة، ومن ثم فإذا تركتها وأخرت صلاة الضحى لما بعد ذلك فإنه جائز لك ولا يلحقك حرج بسبب ذلك، تقبل الله منا ومنك.
اللهم أحسن الله إليكم. أختي ياسمين من الرياض. عليكم السلام ورحمة الله. سؤالك يا أختي.
لو سمحت، لو واحد يعني فاتح شحن جوالات يعني برا المملكة وعارف إن جوالات بكاميرا وعارف إن الناس تستعمل جوالات، هذا استعمال خاطئ يعني، الواحد بيأثم ولا بيأثم يعني.
طيب حضرك الله،
هذه قاعدة عامة فيما يتعلق بضيع الأدوات التي يمكن استعمالها في محرم ويمكن استعمالها في مباح، أنها على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما كانت مؤدية إلى المحرم والفساد قطعا، فهذه لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها. ومن أمثلة ذلك إذا علمنا أن شخصا سيستعمل هذه الآلة في محرم وعلمنا ذلك وقطعنا به، فإنه لا يجوز لنا أن نبيع عليه هذه الآلة، كما لو كانت سكينا وهو يعلم أنه سيقتل بها، أو سلاحا يعلم أنه سيستعمله في الفتنة، أو متفجرات سيعلمه أنه يستخدمها في أغراض مخالفة للشريعة، فهذا محرم باتفاق أهل العلم، لا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. النوع الثاني إذا كانت هذه الوسائل والآلات ستؤدي إلى المحرم لكن على سبيل الندرة وليست على سبيل اليقين ولا الغالب، فمثل ذلك لا يمنع من بيعه باتفاق أهل العلم. مثال ذلك بيع العنب في الأسواق، مع أنه قد يوجد بعض الناس قد يستخدم هذا العنب في صناعة الخمور، فمثل هذا لا يحرم على الإنسان فعله باتفاق أهل العلم. النوع الثالث ما كان مؤديا إلى المحرم والفساد غالبا، ليس على سبيل الندرة وليس على سبيل اليقين، فمثل هذا قد اختلف فيه أهل العلم، وجمهور أهل العلم يرون أنه مما يمنع منه. هذه هي تقعيد المسألة، يبقى تطبيقها على مسائلها وعلى فروعها، هذا يختلف باختلاف المناطق واختلاف الأزمان واختلاف الأشخاص واختلاف من يباع عليهم مثل هذه الآلات والوسائل.
نعم، أحسن الله إليكم. الشيخ الأخ أبو أحمد من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام. يا شيخ إني أحبك في الله.
أحبك الله.
يا شيخ في.
أرفع صوتك شوي.
نعم، الوارث الحديث أحسن الصيام في أم داود. الواحد لو يصوم مثلا أيام البيض والثاني الخميس والاثنين، هل يكون بدعة يعني ذات الصيام ولا كذا؟ الثاني السؤال الثاني مثلا يكون هو صائم الخميس ويوافق يوم الجمعة يكون فاطر، بواجه يوم السبت يكون صائم، هل يكون في نهي في صيام السبت مثلا؟ والسبت أنا ما بقصد السبت، بقصد بس إلا صيام داود، هل كده في حرج ولا كده؟ الثاني يبغى يصوم رجب وشعبان مع بعض، هل في حرج يا شيخ؟ وجزاكم الله خير.
بالنسبة لسؤالك الأول المتعلق بصيام داود، فقد ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله صم يوما وأفطر يوما، قال إني أقوى على أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، فدل ذلك على أن هذا النوع من أنواع صيام النوافل أفضل الصيام، وأن من قال سأزيد في صيامي لأكون قد حصلت على الأجر المضاعف أن مثل ذلك مما يخالف الشرع، ولذلك من كان يصوم يوما ويفطر يوما فإنه حينئذ لا يصوم أيام البيض كلها، ولا يصوم ولا يرتب أن يكون صومه في يوم الاثنين ويوم الخميس بحيث يصوم السبت والاثنين والاربعاء والخميس، لأنه بذلك يكون قد خالف وترك الطريقة الأفضل في الصيام، فيكون أدى طريقة مخالفة للأفضل. ومن ثم فإن الأولى بالإنسان أن يصوم إذا كان يريد صيام داود أن يقتصر على صيام يوم بعد يوم، ولا يصوم خلال ذلك شيء من المواسم أو الأيام الفاضلة.
أما ولو وافق الشيخ الأيام البيض مثلا،
ولو وافق الأيام البيض، لو قدر أنه يصوم يوما وراء يوم فكانت صيامه يوافق اليوم الرابع عشر فإنه يفطر اليوم الثالث عشر واليوم الخامس عشر، هذا هو الأفضل في حقه بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني يقول: إذا كنت أصوم يوما وراء يوم، فوافق الصيام أن يكون يوم جمعة، أو وافق في الأسبوع القادم أن يكون الصيام يوم السبت، فهل يدخل هذا في النهي الوارد عن صوم يوم الجمعة أو صوم يوم السبت؟ الجواب أن ذلك لا يدخل في النهي، لأن النهي عام، وهذه الأحاديث في صيام يوم وراء يوم خاصة، فيعمل بالحديث الخاص في محل خصوصه، وإنما يراد بالنهي عن يوم بالنهي عن صوم يوم الجمعة الصيام تطوعا على جهة الاستقلال.
نعم. قرن صوم رجب بشعبان.
نعم. أما بالنسبة لقرن صوم رجب وشعبان، فقد اختلف أهل العلم في إفراد رجب بالصوم، فجمهور أهل العلم يرون أن إفراد رجب بالصوم من الأمور الممنوع منها، وأنه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: كان صيام رجب من عادة أهل الجاهلية، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في ذلك وترك صوم رجب، فلم يوافقهم في صيام يوم رجب. ثم إن بعض الناس لا زال يصوم رجب، فلما جاء في عهد عمر كان يضرب أيدي المترجبين الذين يصومون في رجب، ويلزمهم بأكل الطعام، ويضع أيديهم في أواني الطعام ويلزمهم بذلك. وحينئذ فلا ينبغي بالإنسان أن يخص شهر رجب بصوم لم يكن يصومه في غيره من الأشهر.
نعم. الأخ أحمد صالح من الأحساء. الأخ أحمد مرحبا، حياك الله، تفضل سؤالك يا أخي أحمد.
مرحبا شيخ،
الله يحييك، هلا وسهلا.
أنا والله عبد الرحمن يا أخي، أنا عندي خوف، وخوف من أي شيء، فهمت كذا، وأنا أنام في الليل، فهمت كذا، أحس بعض الأخوات، وإذا كنت قاعد جالس زي شيء ماسكني، فهمت كذا، والخوف من الله، ثم أنا خوف من الموت صراحة يعني.
نعم. ستسمع توجيه. في سؤال محدد
ولا شوف راجع ولا شيء، خلص من الموت.
اها. طيب ستسمع ان شاء الله توجيه من الشيخ العباد.
الله يرضى عليك.
الله يعطيك خير. وياك
وياك. خوف الانسان من الله عز وجل من الامور المرغب فيها التي يؤجر عليها الانسان. قال تعالى: انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فنحن نخاف من الله عز وجل أن يعاقبنا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، ونسأله جل وعلا أن يغفر لنا ذلك. وأما خوف الإنسان من الموت، فينبغي أن يكون خوفه ليس من الموت لذات الموت، وإنما يخاف من الله أن يعاقبه بسبب ذنوبه. ولكن لا ينبغي بالإنسان أن يقتصر على الخوف وحده، وإنما يضم إلى الخوف الرجاء، فيحسن الإنسان ظنه بالله، ويعرف أن من عوائد الله الرحمة والمغفرة، وأن رحمته سبحانه قد سبقت غضبه، ولذلك فهو يحسن الظن بالله عز وجل. وأما خوف الإنسان من الأمور الطبيعية، فينبغي به أن يكثر من ذكر الله، فمن أكثر من ذكر الله حصلت له الطمأنينة وحصل له الرضا. قال تعالى: لا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا اطمأنت القلوب زال عنها الخوف من الأمور الطبيعية التي تكون في حياة الإنسان. وزوال الخوف من قلب الإنسان لا يمنع من وجود الحذر عنده، ووجود الاحتياط في اجتناب ما يمكن أن يؤدي به إلى عواقب غير مرغوب فيها.
إذا كان خوفا مرضيا مع الشيخ، ما توجيهكم لي؟
توجيهنا أن يعالجه بالإكثار من ذكر الله عز وجل والتضرع بين يديه، أن يزيل ذلك. وإن كان هناك أنواع من أنواع الطب قد جربت في علاج مثل ذلك فلا بأس من مراجعة أهل هذه الصلاة.
أحسن الله إليكم. الأخت سمية من الرياض.
ألو.
نعم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
السلام.
ومساء الخير.
حياك الله. تفضل سؤالك أخي.
سؤالي ما حكم قراءة القرآن الكريم أمام الميت قبل ما يدفن؟ سؤالي الثاني. هناك من النساء من تصلي عقب الأذان مباشرة، هل هذا جائز؟ وجزاكم الله خير.
وياك. تسمعوا الإجابة إن شاء الله.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن قراءة القرآن على القبور أو على الميت بعد موته هذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته، ولذلك أجمع أهل العلم من العصور المفضلة على أن ذلك من الأمور الممنوع منها شرعا وأنه من البدع المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم اختلفوا في القراءة على المحتضر قبل موته إذا كان في سياق الموت، هل يشرع أن يقرأ عليه سورة ياسين أو لا يشرع؟ فالخلاف إنما هو في المحتضر الذي في سياق الموت، أما بعد الموت فقد اتفقوا على عدم مشروعية ذلك. وسبب الخلاف أنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، والمراد بموتاكم من كان في سياق الموت كما تقدم، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد لا يؤول على إسناده، ومن ثم فإن الأظهر أنه لا تقرأ سورة ياسين على المحتضر لضعف الحديث الوارد في ذلك.
لا. تصلي عقب الأذان مباشرة
إذا دخل وقت الصلاة جاز للإنسان أن يؤدي الصلاة لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فإذا كان المؤذن يؤذن على الوقت فلا مانع ولا حرج على المرأة أن تؤدي الصلاة بعد الأذان مباشرة، بل ذلك أفضل لأنه من المسارعة إلى أداء العمل الصالح، فيدخل في قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
نعم. أحسن الله إليكم. الأخت سحر من المذنب.
لو سمحت يا شيخ، إذا كانت المرأة يشق عليها تشريح شعرها هل يجوز لها قصه؟
سؤال واضح. سؤال آخر.
وما هو آخر حد يعني لقص شعرها؟
طيب واضح السؤال واضح.
إذا كانت المرأة عليها مشقة وحرج في إبقاء شعرها جاز لها أن تقص شعرها بشرط أن لا يكون في ذلك تشبه بالكافرات أو بالرجال أو بأصحاب الخلق الفاسد من النساء، وبشرط أن لا يكون هناك ضرر على المرأة.
نعم. ولا يكون هذا هو ضابط الحد الأقصى.
نعم.
في هذا. نعم. هل دون متصل آخر؟ هل دون متصلين الآن؟ نأخذ هذا السؤال من أحد الإخوة عبر الفاكس. السلام عليكم. الأخ أبو صالح من جدة يقول هل الصلاة يوم الجمعة قبل الخطبة أفضل أم القراءة؟
الأمر في ذلك واسع. أولا ليس هناك سنة راتبة قبل صلاة الجمعة، وإنما فيه تحية المسجد وفيه النوافل المطلقة التي يؤجر الإنسان عليها، والناس يختلفون فيما تنشط إليه نفوسهم، فمن كان أخشع لله وأخوف لله حال صلاته فالصلاة أفضل، ومن كان أخشع في القراءة يتدبر لقراءته ويتأمل في معانيها فالقراءة في حقه أفضل. المقصود أن الأفضلية في هذا تختلف من شخص إلى آخر ولا يمكن إعطاء حكم واحد للجميع، لكن من كان خاشعا في الأمرين معه فإن الصلاة في حقه أفضل، وذلك أن الصلاة تحتوي على الذكر وفيها سجود وركوع وفيها خضوع بين يدي الله عز وجل.
نعم. أحسن الله إليكم. الأخ بدر الحارثي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله. أنا أتكلم قبل حلقة السؤال الثاني عن جلسة الاستراحة.
نعم.
إذا نهضت في الركعة الأولى هل تكبر أو تجلس للاستراحة وتكبر؟
جلسة واضح سؤالك يا أخي.
كذلك بالنسبة إذا توضأت أو أنك صليت الظهر أو أي المغرب، إذا هل يعني تصلي السنة أم برضه تصلي تحية المسجد وسنة الوضوء وتصلي السنة الراتبة أم تدخل كلها في
السنة الراتبة؟
واضح سؤالك.
تسمع الإجابة يا أخو بدر.
أما بالنسبة للسؤال الأول المتعلق بجلسة الاستراحة، فقد اختلف أهل العلم في جلسة الاستراحة هل هي من السنن أو هي من الأمور المباحة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول زمانه لم يكن يجلس للاستراحة، وفي آخر زمانه كان يجلس لها، فقال طائفة بأنه إنما جلس لكبر سنه ولحاجته للجلوس، فهو يفعلها من باب العادة والجبلة ولا يفعلها عبادة وقربة لله عز وجل. والقول الثاني بأنها من القربات وأنها مستحبة، وذلك أن الأصل في الأفعال النبوية في داخل الصلاة أنه يشرع الاقتداء فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا القول أقوى وأظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. ومن ثم فإن جلسة الاستراحة مستحبة إذا صلى الإنسان وحده، أما إذا كان مأموما فإنه يتابع إمامه ولا يفعل جلسة الاستراحة. وجلسة الاستراحة ليس فيها تكبير، وإنما يرفع من سجدته فيجلس مستريحا، فإذا قام بعد ذلك شرع له التكبير حال القيام. سؤاله الثاني متعلق بما إذا توضأ الإنسان وكان له ثلاث سنن: سنة الوضوء وسنة تحية المسجد والسنة الراتبة، فهل يجوز له أن يفعلها بركعتين؟ نقول يجوز له ذلك، فينوي بصلاته للركعتين هذه الأمور الثلاثة، وذلك أن تحية المسجد وسنة الوضوء ليست مقصودة لذاتها، فجاز أن يحصل تداخل بينها وبين السنة الراتبة، لكن إذا فصلها فهو أفضل وأعظم لأجره.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخ فهد من جدة.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، تفضل صاحبك.
الله يسلمك. قراءة القرآن هل يجوز يكون الواحد واضي أم مش واضي فيها قراءة القرآن؟
طيب، سؤال آخر.
سؤال آخر، لما الواحد يصطاد من الحيوانات زي فيران والذي يعرضها للشمس حتى تموت، هل هو حرام أو مش حرام؟
طيب.
شكرا لك.
أما بالنسبة للسؤال الأول فإن قراءة القرآن من القربات ومن الأعمال الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها، قال تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. ولكن هل يجب أن يكون الإنسان متوضئا؟ نقول هذا له حالتان: الحالة الأولى أن يقرأ الإنسان القرآن من صدره، فهذا لا يشترط له الوضوء، فإذا قرأ الإنسان وهو غير جنب القرآن وهو على صدره وهو غير متوضئ جاز له ذلك ولا حرج عليه في ذلك. والحال الثاني أن يقرأ القرآن بإمساك المصحف، فحينئذ لا يجوز له أن يمس المصحف إلا وهو متوضئ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمس القرآن إلا طاهر. السؤال الثاني، إذا قبض شيئا من الحيوانات من فئران أو غيرها فإنه لا يجوز له أن يعذب هذه الحيوانات، لأن الشريعة قد نهت عن تعذيب الحيوان، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لعن من اتخذ شيئا مما فيه الروح غرضا للرمي، مما يدل على أن الشريعة قد رغبت في عدم الإساءة إلى شيء من هذه الحيوانات ولو كان هذا الحيوان مؤذيا، وإنما يقتل إذا كان مؤذيا ولا يعرض إلى شيء من العقوبة أو الشمس أو غير ذلك.
هل يدخل في هذا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا قتلتم فأحسنوا قتله؟
يمكن أن يدخل بطريق القياس.
أحسن الله إليكم. أبو ريان من جدة.
أحسن الله إليكم.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله. حارك يا شيخ الله يحفظك الله.
صوت المذياع يتردد معنا أخي عبد الرحمن، لو استفدت في خط صوت المذياع.
أيوة يا شيخ، أنا عندي سؤال الله يجزاك خير.
تفضل.
حنا جينا ضيوف عند قريب لنا.
نعم.
فحقيقة لما جينا قالوا الأشخاص اللي معي قالوا عندك يعني احلف إن ما ندوق عند ذبيحة ولا ندوق عند عشاء. فحقيقة وكروني على الشيء هذا وقلت والله ما يكتب لنا إلا قهوة.
نعم.
المهم كان قدامنا ضيفين برضه ضيوف عنده، فالرجل راح وذبح ذبيحة وجابها وقال أنا كلفت العشاء. فحقيقة تعشينا، فما أدري هل علي شيء في اسمه يعني في الحفان ده يا شيخ الله يذكر.
نعم. في سؤال آخر يا أخي.
والله حقيقة بالنسبة لدعاء الاستفتاح، هل قال في السنن الرواتب بعد الصلاة وقبل الصلاة أم في الصلاة المفروضة؟
ماذا تقول أنت فيه؟
نعم؟
ماذا تقول في دعاء الاستفتاح؟
دعاء الاستفتاح سبحانك الله وأما بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك.
نعم. وسؤالك ما هو؟
هل يقال في السنن الرواتب مثلا بعد الصلاة المفروضة؟
طيب طيب تسمع الإجابة أخي أبريا.
الله يجزاك خير. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أما بالنسبة للسؤال الأول فلا ينبغي للإنسان أن يبتذل اليمين في كل قضية تحدث له، لقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، وإنما تؤدى اليمين في القضايا والمسائل التي لها مكانة ووزن حفظا لليمين من الابتذال. وثانيا إذا أراد الإنسان أن يفعل شيئا من الأعمال الصالحة فلا ينبغي بنا أن نمنعه من فعل ذلك، ومن أمثلة ذلك إكرام الضيف، فإن الشريعة قد رغبت في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن هنا فإنه لا ينبغي بالإنسان أن يمنع أخاه من إكرامه وسيعوضه الله جل وعلا من عنده. لكن إذا كان ذلك الشخص قد علم أنه فقير وأن الإكرام قد يؤثر في حاله أو أنه يسرف إسرافا خارجا عن حد المألوف والمعتاد، فحينئذ يمتنع من إجابة دعوته، لكن بطريقة مشروعة لا يدخل فيها شيء من الماثم. الأمر الثالث إذا حلف الإنسان على أمر من الأمور ثم لم يقع ما حلف عليه فإنه يشرع له أن يكفر كفارة يمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير.
يقول دعاء الاستفتاح.
دعاء الاستفتاح من الأمور المشروعة المستحبة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت فيما بين تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ليقول دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح كما يقال في صلاة الفريضة يقال في صلاة النافلة أيضا، لأن النصوص الواردة بمشروعية دعاء الاستفتاح عامة لم تفرق بين نافلة أو فريضة.
نعم. أحسن الله إليكم. الأخ عامر من الدمام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك. عندي سؤالين. هل يجوز نرفع صوت الراديو شوية علشان نسمع صوتك؟ هل يجوز أن تقرأ القرآن وهي حائض؟
مرة أخرى السؤال. مرة أخرى السؤال.
هل يجوز المرأة أن تقرأ القرآن
وعليها عليها دورة؟
نعم.
نعم تقرأ القرآن وعليها دورة بتصفح به القلم، تفتح صفحة القلم. السؤال الثاني ما معنى في دعاء الاستفتاح وتعالى جدك؟
طيب. حياك الله. أهلا وسهلا.
نعم. أما بالنسبة للسؤال الأول فإن جمهور أهل العلم يرون أن الحائضة لا يجوز لها أن تقرأ شيئا من القرآن. وإذا خشيت نسيان القرآن فإنه لا مانع من استماعها للقرآن من خلال قراءة غيرها سواء بمسجل أو بغيره، أو ويجوز لها أن تمر معاني القرآن على ذهنها وعلى قلبها بدون أن تحرك لسانها بآيات القرآن أو أن تتلفظ بشيء من ذلك. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم منع الجنب من قراءة القرآن، قالوا وهي في حكم الشريعة لها حكم الجنب. قال صلى الله عليه وسلم هكذا، أما الجنب فلا ولا آية، كما رواه أبو يعلى بإسناد جيد. استدلوا على ذلك بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض، قالوا فدل ذلك بواسطة دلالة الإشارة أنه مما كان معهودا عندهم مألوفا أن حال الحائض تناثر حال قراءة القرآن. والإمام مالك يقول إذا خشيت المرأة الحائض نسيان القرآن جاز لها أن تقرأه على صدرها، لكن القول الأول أظهر عندي.
قول وتعالى جدك في
وتعالى جدك، المراد به تعالى يعني ارتفع وعلى، والجد هو المكانة والنصيب والحظ.
أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ أبو عاصم من أبها.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. السلام عليكم.
الله يحييك. الله يبارك فيك.
تفضل يا سؤال.
توفيت الوالدة أنا صلى الله عليه الرحمة والمغفرة في شهر شوال، ولم تصوم شهر رمضان الماضي لأنها كانت عملت عملية إزالة ورم سرطاني، عافاهم عافاكم الله. السؤال ماذا نفعل؟ هل نطعم لها عن كل يوم مسكين؟ وهل الإطعام لا بد أن يكون في شهر رمضان أم في أي شهر من شهور السنة؟ وهل ممكن أن يعطى الطعام لشخص واحد أم لا بد لـ30 مسكين؟ وجزاكم الله خيرا.
حياك الله يا أخي.
نسأل الله جل وعلا المغفرة لوالدتك وأن يرزيك خيرا على برك بها. وأما بالنسبة للصوم فإنها في رمضان كانت مريضة واستمر مرضها إلى حين وفاتها في شهر شوال، فلم تتمكن لا من الأداء ولا من القضاء، ومن ثم فإن الصوم لم يجب عليها، فلا يجب عليها صيام ولا قضاء، ومن ثم لا يجب عليكم أنتم صيام هذه الأيام ولا قضاؤها ولا كفارة تجاهها ولا إطعام ولا غيره. وإن أردتم أن تتصدقوا على سبيل الاستقلال فالصدقة بابها مفتوح والصدقة تنفعها إن شاء الله تعالى. أما من جهة الوجوب فإنه لم يجب عليها صيام رمضان لمرضها ولم تتمكن من القضاء، ومن ثم فإنه لا يشرع لكم أن تصوموا عنها ولا أن تتصدقوا بسبب الصيام. أما إذا تصدقتم صدقة مطلقة نافلة فهذا إن شاء الله تؤجرون عليه.
هل هو من شخص واحد أم لـ30 مسكين؟
لم يجب عليهم صوم ولا إطعام.
أحسن الله إليكم عائشة. الأخ محمد التوجر المقصير.
السلام عليكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم شيخ. نرى بعض المصلين المأمومين يقع على الأرض في السجود قبل الإمام وكذلك في الركوع، ما حكم ذلك الله يحفظك؟
طيب السؤال الآخر.
أحسن الله عليك يا شيخ، نفع الله بك الإسلام والمسلمين.
يجب على المأموم أن يتقي الله في صلاته، فلا يسابق الإمام لا في ركوع ولا في سجود ولا في جلوس، فإن ذلك من المحرمات التي يأثم الإنسان بسببها. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، فقال فكبروا، فدل ذلك على أن تكبير المأموم يقع بعد تكبير الإمام لأن الفاء للتعقيب. وقال فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، فدل ذلك على أن المأموم لا بد أن يكون فعله بعد انتهاء الإمام من الفعل، فلا يجوز للمأموم أن يسابق الإمام لا في وقوع على الأرض ولا في سجود ولا في ركوع. وكون الإنسان يكسب بصلاته الآثام والسيئات، لا شك أن هذا يخالف ما كان يهدف إليه ويقصده. ومن ثم فإن الواجب على كل المأمومين أن يتقوا الله في أنفسهم، فلا يسابق الإمام أو يفعل شيئا من أفعال الصلاة قبل فعل الإمام لتلك الأفعال.
نعم، الأخ أبو صلاح من جدة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أود أن أكون عبد صالح، فكيف أوصل لهذه الدرجة؟ جزاك الله خير.
سؤال آخر.
جزاك الله خير. السؤال الآخر، كيف يعني نفهم مشيئة الله سبحانه وتعالى وهو يقول فمن شاء بين ربنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وفي الثاني يقول فمن شاء فليكفر ومن شاء فليؤمن، فكيف نفهم هذه المشيئة من هذه المشيئة بين مشيئة الله وبين مشيئة الإنسان؟
طيب.
جزاك الله خير.
حياك الله.
شكرا.
أما بالنسبة للسؤال الأول، فلا شك أن منزلة الصلاح منزلة عظيمة يرغب العقلاء في أن يصلوا إليها، ولذلك لما ذكر الله جل وعلا الذين أنعم الله عليهم ذكر منهم الصالحين، وقال جل وعلا إن ولي الله الذي يتوفاني وهو يتولى الصالحين، فهو سبحانه يكون وليا لأهل الصلاح. ودرجة الصلاح تحصل للإنسان من خلال أمرين مهمين. الأمر الأول إصلاح قلبه بأن تكون نيته في أعماله لله عز وجل، فإذا قام قام لله، وإذا جلس جلس لله، فإذا أخلص في نيته وكانت عباداته كلها لله حقق الركن الأول من أركان الصلاح. والركن الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أعماله وهديه في أخلاقه وفي سائر تعاملاته، فيقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فإذا تحقق هذان الأمران عند العبد فإنه بذلك يحصل درجة الصلاح بإذن الله تعالى. وأما بالنسبة للمشيئة فلا تعارض بينهما، للعبد مشيئة يستطيع أن يفعل بها وأن يذهب بها وأن يجيء بها، ومشيئة العبد مربوطة بمشيئة الله عز وجل، لأن الله هو الخالق الذي خلق العبد وخلق مشيئته، فلا يمتنع أن تكون مشيئة العبد مرتبطة بقدر الله جل وعلا وقضائه، فلا تعارض بين الأمرين. وشاهد ذلك قوله سبحانه وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما تشاءون فيها دلالة على أن للعبد مشيئة، وفيها دلالة على أن مشيئة العبد مرتبطة بقضاء الله وقدره ومشيئته.
نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الأخير عن الشيخ، الأخت أم وئام من المدينة تقول ما حكم وضوء من على أظافرها مناكير له جرم؟
نعم، لا يجوز للإنسان أن يتوضأ وعلى شيء من أعضاء الوضوء مواد لها جرم على الصحيح، وذلك أن هذه الأجزاء تحجب الماء من الوصول إلى أعضاء الوضوء. ومن فضل الله عز وجل في زماننا الحاضر أنه قد وجدت عند الناس أنواع تزيل هذه المناكير وأدوات التحسين التي تقع على الأظافر، فإذا أرادت المرأة أن تتوضأ أزالتها تقربا لله عز وجل، فتكون بذلك مأجورة مثابة عند ربها جل وعلا، وبذلك يصح وضوها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما توضأوا فلم يسبغوا الوضوء، فقال صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. ورأى رجلا قد توضأ وترك مقدار لمعة في قدمه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة وضوءه.
سؤال، وهل تقول أيضا ما الفرق بين غسل الجنابة وغسل الحيض؟
غسل الجنابة وغسل الحيض كلاهما يجب فيه غسل جميع البدن. وقد قال بعض الفقهاء بأن غسل الحيض يجب فيه نقض شعر المرأة، وأما غسل الجنابة فلا يجب ذلك، والصواب أنه لا يجب نقض شعر الرأس لا في غسل الحيض ولا في غسل الجنابة، لأن الأحاديث الواردة بإيجاب النقض لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن كل منهما مشروع يؤجر به العبد. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في استعمال عود القسط بالنسبة للحائض إذا اغتسلت.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم معالي الشيخ، كان ذلكم آخر إجابة في هذه الحلقة. مستمعين الكرام، تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشكري وجهة كبار العلماء على تفضله بالإجابة عن استفساراتكم الهاتفية. وأعتذر للإخوة والأخوات الذين أرسلوا لنا بكم وفير من الفاتحات لنا لم نستطع أن يعني نستعرضها في هذه الحلقة، لعل الله عز وجل أن يستر في حلقات مقبلة. شكرا لكم، هذه تحية من الزملاء الذين نقل لكم هذه الحلقة من تنسيق إذاعة القرآن الكريم، جمعان وجمعان وأحمد الرصي، وفكا في داعي الهواء فؤاد الحربي وخالد الشام في استقبال الاتصالات ناصر المطرد، ومن المراقبة الرئيسة إبراهيم العجلان، وهذه تحية من المخرج عبد الله بن شويش الشويش. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال على الهاتف. برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99 والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.